بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. النهاردة هيكون معنا شخصية يعني حبيبة جدا إلى القلب. هنتحدث معها، هو داعية إسلامية. لأول مرة نجيب معنا داعية إسلامية في برنامجنا بالقانون، نهدف من وراء ذلك إلى الحديث عن الفتنة التي حدثت أمام سبيرو، والتي لا شك أنها يعني ألمت بمجتمعنا وأصابته بفزع وحزن شديد جدا من تعدي بعض الأقباط على الجيش المصري ومحاولة الإعلام المتوجه وأصحاب التوجه أنه يعني يذيع الخبر على غير حقيقته، على أن الجيش هو الذي تعدى، الجيش المصري الجيش العظيم جدا، الجيش المحترم اللي حمى الثورة وحمى مصر طول العمر، بيدعوا عليه إفكا وكذبا أنه تعدى على أبناء وطنه. طبعا ده أمر مخالف للحقيقة تماما. معنا النهاردة الدكتور هشام أبو النصر، الداعية الإسلامي. أهلا بك يا دكتور.
أهلا بك،
منورنا يا دكتور. إيه رأي حضرتك في هذه الأحداث؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الحقيقة يعني الواحد يتأسف أسفا شديدا لمثل هذه الأحداث، وما كناش نتمنى أبدا الأمور توصل إلى هذا الحد. ودائما وأبدا بنقول إن إحنا بنحاول نتكلم بلهجة فيها شيء من التوازن حينما نتحدث عن الأقباط، لأن طبعا للأسف الشديد يعني بسبب وبغير سبب توجه إلينا السهام دائما إن إحنا المسؤولين عن اللي بيحصل، إحنا طرف اللي بيحصل، مع أننا التزمنا الصمت وليس لنا علاقة بالأمر من قريب أو من بعيد، ما لناش أي دخل في هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد. لكن بلدنا تهمنا، ما فيش شك إن بلدنا تهمنا، وإحساسنا وحق المواطنة ده حق مكفول لينا، وإحنا الكثرة ونحن الغالبية، وأعتقد إن أي أقلية في الدنيا بتبقى ليها يعني شيء من المعدلات التعامل مع الأقلية بتختلف شوية عن الأكثرية، وده وضع طبيعي جدا. يعني شيء بيمثل عشر الكوب، مش ممكن 9 أعشار الكوب يتعاملوا زي 10 الكوب، لكن في حقوق المواطنة، في حقوق الإنسانية، في جميع الحقوق الطبيعية على رأسنا من فوق. أهلا وسهلا، لهم ذمة ولهم رحمة، دايما نوص عليهم، حمينا الكنائس بأجسادنا قبل كده، الكلام ده كله أعتقد أنه ثابت ومعروف ومشهور لدى الجميع. رأيي الشخصي في هذه الأحداث أنها أحداث مفتعلة، أجندات خارجية بتدعم هذه الفكرة، فكرة تقسيم مصر لدويلات. أعتقد أن في أجندة خارجية، وللأسف الشديد أن شريكي في المواطنة القبطي يساعد على تنفيذ هذه الأجندة، بدليل أن احنا بنسمع بعض الشعارات التي تدعو إلى التدخل الأمريكي بمنتهى السرعة في بلادنا.
طيب، الحدث بدأ في أسوان، دار أو مضيفة عايزين يحولوها إلى كنيسة لمجرد الشد والجذب وافتعال المشكلة. إيه اللي خلي موضوع زي كده ينتقل إلى القاهرة من وجهة نظر حضرتك؟
الأول أقول حاجة مهمة جدا عايز أعرفها لكل الناس، مساحة الأديرة والكنائس اللي موجودة في مصر قد مكة المكرمة 40 مرة. في خرائط مع بعض الناس الشباب درسوا، وخد بال حضرتك كمان ده المعلن، مش اللي احنا ما نعرفش مساحته الحقيقية.
تمام.
لما يكون النهاردة مساحة الكنائس والأديرة بهذه الكثافة وبهذه القوة، أنا مش عارف ليه بدور تاني إن أنا أعمل كنائس بهذه الكثافة وبهذه السرعة. أنا مش فاهم، من حقه أن يعبد الله سبحانه وتعالى بطريقته الخاصة، لكم دينكم ولي دين. لكن النهاردة لما يكون عندي هذا العدد وهذا الكم من الكنائس للعبادة، وقضية العبادة دي قد كمان يكون فيه ماليش دعوة بتقصير أو عدم تقصير، لكن أنا النهاردة خلينا أتكلم إن أنت مش ناقصك أديرة، معنى الكلام أنت بتحجر علينا، مش عايزنا نعمل، يا سيدي اعمل، لكن ما تعملش مضيفة مرة واحدة وتحولها كنيسة. ليه الكلام ده؟ لو النهاردة، هل يتصور، أنا بسأل بس سؤال بوجهه للناس يعني أصحاب العدالة، بقول لو وقف النهاردة واحد من المسلمين أين كانت صفته وقال إن أنا حقتل المحافظ أشنع قتلة، ماذا كان سيقال عنه لو قالها أحد الدعاة؟
لا، لو المحافظ ده مسيحي كان إيه اللي يتقال عليه
مثلا؟ لو المحافظ ده قبطي
واحد مسلم قالها، واحد مسلم قالها،
رد الفعل هيكون شكله إيه؟ كنا هنهاجم من الخارج ومن الداخل،
وإحنا متعصبين.
وبعدين قصة في أسوان، رد فعلها يجي هنا ليه؟ قصة حصلة في أسوان، ليه النهاردة رد الفعل ينتقل إلى هنا؟ وليه مكتوب علينا دايما وأبدا إن إحنا الفتنة عندنا ما تهدأش أبدا؟ الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. أنا أعتقد إن النقلة دي نقلة متعمدة
طبعا.
وزي ما احنا بنقول النهاردة كل الدوائر السياسية والإسلامية بتقول للمسلمين اهدوا اتقوا الله عز وجل، واحنا مازلنا مؤمنين بهذا الكلام ومش هنندفع. ومش هنتهور ومش هيبقى لنا رد فعل اكتر من التعبير عن استيائنا الشديد، لان احنا بنحب البلد دي وخايفين عليها، ده وطننا ولازم نحافظ عليه ونخاف عليه. انا مش شايف اي مبرر للنقله دي سوى انها زي ما قلت لحضرتك دي اجنده، والاجنده دي النهارده في اطراف خارجيه بيساعدوا على ان هم يعني يوصلوا لمعنى معين، بالاضافه لقرب موعد الانتخابات. وانا اعتقد ان في بعض الاحزاب المفلسه وبعض الاحزاب البسيطه الكرتونيه البسيطه اللي يعني للاسف يعني تتفاعل مع الاقباط ولها هدف ولها غاية ربما تتحقق من وجهة نظرها خلال الفترة من أيام المقبلة من خلال الضغط اللي يتم بهذه الطريقة. لكن أنا أتصور إن شاء الله تعالى الكلام ده هيعدي بخير بإذن الله تعالى وهنتجاوز الأزمة دي.
طيب شايف حضرتك الحملة الموجهة ضد التيارات الإسلامية والجيش إيه الهدف منها؟
خلينا نبدأ الأول الحملة الموجهة ضد التيار الإسلامي من أول قطع الأذن. لما النهاردة يحصل مشكلة ويروح شخص واحد بس، عادة الناس هناك شقة تدار للأعمال المنافية للأداب، وعادة القوم هناك كده، واللي عملوا كده الناس اللي موجودين فقط لمجرد ان موجود شخص واحد بلحية تدخل اللي فض المنازعة بقت القضية احنا بنقطع الودان. بعدها بشوية السلفين هيرشوا الناس اللي ماشية في الشارع بمية النار، هيلبسوا الناس الحجاب بالعافية، هيقطعوا أيادي الناس. هذا ليس من الإسلام، هذا ليس في الدين أصلا. قضية يا جماعة مش ممكن، ما فيش حاجة اسمها في الإسلام حد قامت قطع الأذن، يعني الكلام ده كله ما أنزل الله به من سلطان. هذا الاتهام اتهام باطل واتهام هادف. هو بص على الأرض وعلى القواعد في الشارع فلقى أن السلفيين لهم تأثير قوي على الخلق، ذلك وذلك لسلامة المنهج ولحسن الصلة والمحافظة على القرب من الله تبارك وتعالى. بص لأن الاتجاه ده هو أسلم الاتجاهات وأصح الاتجاهات في تصور الشخصي. أنا لا أزكي أبدا هذا الاتجاه لأن أنتمي لهذا الاتجاه أبدا، يعني وحشاني. أنا بس بتكلم كلام أظن أني أشهد على ذلك، يعني الشاهد في القضية نظر أن الاتجاه ده وده أصح الاتجاهات، يبقى لازم أضعفه. أضعفه أنهي قواه؟ مرة بالإعلام الموجه طارة، مرة تانية بالاتهامات الباطلة اللي ما فيش. أنا عايز واحد يجيب لي محضر نيابة يثبت فيه أن السلفين كان لهم أي علاقة بالأحداث اللي حصلت. حتى هدم الكنائس اللي هدم كنيسة صول، العمال الطوب اللي هم البلطجية بتوع الحزب الوطني وفلوله واللي بناها السلفيين، اللي حمل كنائس وحافظ عليها أثناء الثورة السلفيين، اللي وزع أنبوبة البوتاجاز وشالها ودها. أنا معدي على في أحد اللجان الشعبية اللي كانت بتبيع أنابيب بوتاجاز، فأقول لقيت واحدة قبطية كبيرة في السن بتشتري أنبوبة. أقسم بالله إن قلت للأخ اللي شغال في اللجنة الشعبية شيل الأنبوبة وروح طلع عليها لغاية فوق. طيب
أنا عايز إيه فضلتك نتجاوز هذه النقطة في 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 كلمتين صغيرين كده أوضحهم. ان طبعا في خلل، واحنا ممكن نقول الموضوع كان فيه مشكله كبيره اثرت لا شك في نفوسنا كلنا. احنا عايزين نقول احنا بندي رساله تطمين ان احنا لا احنا هجوميين ولا احنا عايزين ندخل في سجال ومعركه كلاميه بيننا وبين الـ 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 اي اتجاهات اخرى نؤدي في النهايه الى فتنه طائفيه. احنا عايزين ننتقل بقى الى حل كل مشكله بتحصل في مصر. كل 2 3 يجتمعوا على مشكله، موظفين، معلمين، دكاترة، أي 2 3 ليهم مشكلة يروحوا يعملوا مظاهرة. أنت شايف حضرتك نصل إلى حل للأزمات أو المطالب الفئوية إزاي؟
البلد في حالة مخاض، والمرأة حينما تكون في حالة مخاض تكون في أضعف حالاتها ولا تستطيع المقاومة. فإحنا النهاردة واحد مثلا زوجته خلاص بتولد وهي بتولد يقول لها قومي اعملي لي شاي، قومي هاتي لي قهوة، أعتقد أن هذا من الظلم بمكان، وهذا لا يرضي الله. كلنا انا من دكتور طبيب بشري، مرتبي في الحكومه لا يتجاوز 700 جنيه، وانا بقى لي 20 سنه دكتور في العنايه المركزه في حميات امبابه. يعني عايز اقول لحضرتك النهارده ان كلنا بنعاني من هذا الكلام، مفيش خلاف عليه. كلنا بنعاني من عدم وجود العداله الاجتماعيه. لكن انا مجيش النهارده وبلدي في حاله مخاط وظروفها في غايه القسوه النهارده واصر على بعض المطالب الفوئيه. انا بقول الطرح الاول لحل هذه المشاكل يبقى ان جهه او النهارده شخص مفوض يعبر عن هذه المطالب، ياخد تفويض من الناس كلها. مثلا في قبط المعلمين تفوض فلان، وفلان يروح رئاسة مجلس الوزراء ويتقدم بطلب ويبدأ يناقش ونحاول نوصل لحل وسط يرضي الجميع. مثلا مظاهرة فوية مثلا على الأطباء، برضو يبقى طبيب يفوض بهذه المهمة وهو اللي يقابل الناس. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ان احنا بقى ما نعطلش عملنا ولا نوقف مصالحنا عشان عجلة التنمية تدور واقتصاد البلد يتحسن ويعود ذلك على الجميع. طب احنا عايزين النهارده البلد وضعها يتحسن، هيتحسن ازاي واحنا مش مدينا فرصه؟ الطريقه الثانيه بلاش ميدان التحرير، بلاش ان احنا نوقف عجلة الانتاج، نختار مكان بعيد ليكن المكان ده مثلا
صح
أو أبعد ما يكون عن المدينة. نختار مكان النهاردة يبقى المكان ده معروف إنه وارد التعبير عن المظاهرات الفئوية من غير موقف مواصلات, من غير موقف
حركة العمل.
صح. بس أعتقد إن الشيء ده وهو أهم شيء النهاردة. لازم عندي تصور إن أنا بحب بلدي وخايف عليه وأتحمل شوية. بقى أنا النهاردة 30 سنة من القهر والظلم والاستبداد, مجرد ما ربنا من علينا مش قادرين نستحمل 6 أشهر ولا سنة, نستحمل كمان سنة كأنهم 31, مش هيجرى حاجة.
طيب يعني طبعا لازم نستغل وجود حضرتك معانا ونتكلم عن الانتخابات.
نعم.
احنا داخلين على مرحلة يعني هيكون فيها زخم انتخابي وسياسي كبير جدا. اولا وجهة نظر حضرتك في التحالفات الإسلامية اللي موجودة, هل هي موجودة حاليا ولا في تهاوي او تباعد بين التيارات الإسلامية؟ عايزين نعرف.
والله هو كان في تهاوي, الحقيقة كان في تهاوي شديد قوي من بعض التيارات الإسلامية وبعضها, لكن الحمد لله رب العالمين أعتقد وأتصور الحمد لله نتيجة لبعض الأمور والأحداث السريعة التي حدثت بالأمس, ربما يكون إن شاء الله تعالى بإذن الله هناك مفاجأة ترضي الجميع.
إيه اللي حدث بالأمس؟
يعني حصل بالأمس أن بعض الأحزاب خرجت من التحالف الديمقراطي, الأحزاب ذات الطابع الإسلامي أو المسمى الإسلامي زي حزب الأصالة خرج من التحالف الديمقراطي, حزب العمل خرج من التحالف الديمقراطي, جزء من العمل سمى نفسه التوحيد العربي. اعتقد ان في برضه احتمال كبير النهارده يخرج عدد تاني من الاحزاب الاسلاميه. ان شاء الله تعالى باذن الله عندنا امل ان يبقى في احتواء للجميع ونبقى الكل على قلب رجل واحد, وهذا ما نتمناه. كان من البدايه لابد ان يكون التكتل الاسلامي تكتلا واحدا وعلى قلب رجل واحد في بوتقه واحده لهدف واحد لغايه واحده, فكلنا يسعى في البدايه لتطبيق مفهوم لا إله إلا الله, وكلنا يسعى في النهاية لإحداث حالة من التغير في هذا الوطن الحبيب.
طيب هيتم فعلا تنسيق؟
الحمد لله في تنسيق وفي لقاءات بتتم الحمد لله, اللهم لك الحمد الفترة دي في تنسيق شديد قوي الحمد لله, وفي اتصالات بيننا وبين بعض الأحزاب الأخرى وإن شاء الله تعالى تأتي بثمارها الفترة.
يعني هينتهي هذا التنسيق الى قوايا مشتركه ولا اخلاء دوائر ولا هتبقى ازاي؟
والله احنا بالنسبه لنا حاطين تصور التنسيق الكامل, يعني احنا مرحبين بالتنسيق الكامل وفق ضوابط واليات معينه وثوابت معينه. الثوابت دي مش ثوابت ان انا بجري على كرسي ولا الكلام ده خالص ابدا. ثوابت واليات معينه تحافظ على منهجي وتحافظ على الضوابط بتاعتي, اللي ان شاء الله تعالى بامر الله اتصور ان هيبقى في قوائم مشتركه ان شاء الله تعالى باذن الله, ان حدث اتفاق بمشيئه الله تعالى. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه ودايما بقول لاخواني جميعا في كل الاحزاب الاسلاميه, احنا فاتحين دراعاتنا الاثنين وقلوبنا وعقولنا, واهلا بكم جميعا, اتفضلوا لننسق مع بعض ونشوف الصالح ايه. وفي الاول والاخر زي ما قلت لحضرتك الهدف واحد والغايه واحده
ان شاء الله. معانا اتصال, اتفضل.
ده
ام حسن من بورسعيد, اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانتم بخير.
اهلا وسهلا, الله يبارك.
والله انا ليا كلمه, يعني بتمنى من الاحزاب ذات الطابع الديني يعني ان هم يعني زي ما حضرتك قلت كده يكونوا على قلب رجل واحد في علاء طريق لا اله الا الله, لان ما ينفعش ان انا هكا واحده منتظره حاجه زي كده, عايزه احس باسلامي او اخ اسلامي ان انا نمشي في الرايه وراه. فاتمنى بذلك يعني ان هم ايه يبقى يعني ولاهم مش للحزب, ده اهم حاجه عندي, ولاهم يعني لا اله الا الله والشريعه.
ربنا يبارك لحضرتك, شكرا ليك قوي.
غير كده حضرتك انا البيانات اللي حاصله بالنسبه للحادث اللي كان حاصل ان شرف بيعزي البابا, ما عايزين يفعلوا قانون دور العباده, يعني احنا شايفين زي ما كنا كان في حاجه غلط بتحصل وهم اللي بيحتضروا, يعني انا مش شفت ان هو ما بيقولش عزاء للقوات المسلحه او للجيش, يعني مش عارفه في دنيه جامده جدا حاصله. فما الواحد بيسمع حاجات زي كده هو بيشوف بقى هو ان المسلمين سبحان الله هي اللي بقت اقليه دلوقتي. انا مش
عارفه,
مش
بذكر الكلام,
بس الواحد
حزين. لا بس واصل كلام حضرتك, واصل كلام حضرتك, شكرا لحضرتك يا ام حسن. تحب حضرتك تقول داريا؟
هو الحقيقه اولا بالنسبه لمساله ان احنا نكون على قلب رجل واحد ومساله الولاء والبراء يكون على لا اله الا الله مش على حزب, هذا كلام رائع, واي حد في الدنيا هيفهم الكلام ده غلط يبقى وصل الى نتيجه التحزب المذموم الذي حرمه الاسلام. لابد ان يكون الاصل الولاء والبراء على لا إله إلا الله. دي مسألة في غاية الأهمية وأنا أؤكد على كلام الأخت في هذا. ثانيا مسألة دور العبادة الموحدة, أنا مش عارف بصراحة, أنا سافرت دول جنوب شرق آسيا وبعض دول أوروبا, كنت أروح المكان هناك حضرتك مثلا المسجد ده تروح تصلي فيه النهاردة بتركب له نص ساعة عشان توصل للمسجد, بعد 6 أشهر تيجي تلاقي المسجد بقى خمارة, ده مكان بتأجره للصلاة اسمه بريال روم, مكان بتصلي فيه. خلاص انتهى مدة الإيجار ممكن تلاقيه خمار، لأنك انت الإمام اللي بيصلي لازم يكون من نفس البلد. يعني مثلا في الصين لازم يكون صيني، في تايلاند لازم يكون تايلندي حتى وإن كان عجميا ولا يحسن القراءة، لكن لازم يكون هو الإمام. خلص صلاة يقفل المسجد. فعايز أقول لحضرتك يعني هل يعتقد أن 5 مليون 4 مليون و800 حسب الحسابات بدقة شديدة دور عبادة بتاعتهم تبقى دور العبادة بتاعت 80 مليون؟ هل هذا إنصاف؟ هل هذا عدل؟
نستأذن حضرتك معنا مكالمة أستاذ عطا صحفي بالأهرام، اتفضل يا أستاذ عطا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحيي حضرتك وأحيي فضيلة الشيخ على طرح هذا الموضوع المهم.
الله يبارك لك.
وفي البداية كنت أود أن أقول أنه من نستنكر بشدة، يعني الجميع يستنكر مسألة الاعتداء على القوات المسلحة، فهذا أمر غير مقبول في الحقيقة، وشيء في الحقيقة يستنكر كل إنسان سواء كان مسلم أو مسيحي. وأنا أود أن أقول أنه من العدل أن يكون للمسيحيين لكل فرد مسيحي مساحة يتعبد فيها بقدر بنفس القدر اللي يكون متاح للإنسان المسلم للشخص المسلم. وهناك دراسة أعدها من قبل رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب السابق تؤكد هذه الدراسة، دراسة موجودة تؤكد أن الفرد المسيحي يمتلك قدر الفرد المسلم في دور العبادة 40 مرة. يعني لو قسنا دور العبادة مساحة دور العبادة الموجودة في لدى الإخوة الأقباط نجدها تعادل 40 مرة مساحة المسجد.
طيب يا أستاذ عطا معلش أنا عايز أنا آسف لمقاطعتك، عايز أسألك سؤال.
فضل.
الكلام ده ليه ما نقرهوش في الإعلام؟ يعني ليه الإعلام بيقول حاجات تانية خالص غير كده؟
والله أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا في الحقيقة كنت في جلسة ودية مع الرئيس اللجنة الدينية قبل الثورة في الحقيقة، وكان فيه أحداث يعني مماثلة أو أحداث قريبة من هذه الواقعة اللي تحدث فيها عن دور العبادة، وهو تحدث فيه بصراحة وعنده دراسة ما زالت موجودة حتى الآن، وهو كان بصدد طرحها في على رجال الدين المسيحيين وعلى العلماء المسلمين، وكان يود أنه لو ذهب إلى الأزهر وطرح هذه القضية وكان يحتزم أنه طرحها في مجلس الشعب، لكن هذه الدراسة موجودة في الحقيقة، وهو يعني أكد أن مساحة دير وادي النطرون يعادل مساحة مسجد القاهرة كلها في الحقيقة. فلماذا لا تطرح مثل هذه القضايا ويتم حولها نقاش؟ فأنا يعني مستغرب
ليه ما تطرحش في الجرائد
الأمر بسيط
يا أستاذ عطا،
وممكن التغلب عليه
أستاذ عطا، ليه ما تطرحوش في الجرائد فكرة أن تنزل لجنة لتقصي الحقائق وتقيس المساحات اللي موجودة دي وتشوف الأنشطة اللي موجودة إيه، وتنزل المساجد كمان، تنزل على المساجد وعلى الكنائس وتشوف، هتلاقي بعض الكنائس بتصل مساحتها أنها تستقبل مليون مصلي. أرجو أن الكلام ده يذكر في الإعلام، وأرجو أن يحصل توضيح مش معانا هنا بس.
والله قلت الشيخ انا اقول لحضرتك حاجه، انا يعني شهاده لوجه الله سبحانه وتعالى، انا كنت في احد الايام يعني
عايزينها في الجرايد الشهاده دي.
استاذ عطا استاذ عطا يعني احنا بس عشان نترك المساحه لباقي المشاهدين، انا بشكر حضرتك طبعا على مشاركتك الجميله وواضح يعني ان حضرتك برضو متفق معانا في الراي، فشكرا لحضرتك. احنا خلينا في موضوع التحالف، انا الموضوع ده يشغل الراي العام، احنا عندنا مشكله ان احنا عاملين نفكر كل يوم في في في, في الخطوه اللي فاتت، احنا عايزين بقى عدينا الخطوه اللي فاتت عايزين ندخل على اللي جاي، لان اللي جاي اهم كتير جدا. المجلس اللي جاي ده تقريبا يعتبر اهم مجلس في تاريخ مصر،
قسم مشترك اعظم ما فيش كلام.
اعتقد ان الدستور القادم هو يعني هيكون دستور مصر لمده 200 300 سنه على الاقل ان شاء الله، مش هيكون زي الدساتير اللي بتتعمل كل 20 سنه. القوانين المجلس الشعب الفتره اللي جايه يعني يحتاج الى تغييرها، قوانين كثيره فتحتاج اعضاء بصوره معينه وبشكل معين، وحضرتك راجل بتختار الاعضاء، فحضرتك قول لنا بتختار الاعضاء ازاي؟
انا اول اساس بعتمد عليه في اختيار الاعضاء انه رجل عاقل.
تمام.
يعني رجل لبيب له قدره على التواصل مع الناس، محبوب بين الخلق. يستطيع له اتزان عاطفي تسكوي، يعني رجل متزن عاطفيا، يعني ان غضب ما يجهلش، ما يضغطش على الناس، رجل محب لخدمه الخلق. رجل عنده القدره على التعامل داخل القبه تحت القبه بالنسبه للبرلمان. رجل له مشروع اسلامي يتبنى قضيه مرجعية الشريعة بشكل كامل إن شاء الله تعالى، ويؤمن بالتدريج. عايز أوصل للناس قضية إن إحنا حتى لو مكن الله عز وجل لأهل الإسلام في الأرض مش هنطبق الشريعة بكرة، الشريعة عايزة وقت كبير عشان نقدر نطبقها بالتدريج.
صح.
ودي عادة الإسلام أنه يعترف بالتدريج ويقر التدريج. ربنا نزل رسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة، كانت ممكن تنزل في 3 أيام لو أراد الله عز وجل، 3 ساعات. فنحن نؤمن بالتدريج، وعارفين ان احنا مش هناخد الناس من اقصى اليمين من اقصى اليسار لاقصى اليمين مره واحده، ابدا ابدا لا نفكر بهذه الطريقه. قضيه الاختيار قضيه بتتبني على مجموعه العناصر اللي ذكرتها لحضرتك دي، التواصل، الاتزان العاطفي التسكوي، صاحب مشروع اسلامي له القدره على العمل تحت القبه، يستطيع ان هو ينتج ويؤثر في هذه البلد، يعني مشغول بقضيه دينه وقضيه بلده.
لا هنا 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 يبقى يهمني امر مهم برضو ان المجلس ده مجلس رقابه وتشريع.
تمام.
وهل العضو اللي هيدخل هيختار مواضيع الرقابه والتشريع من نفسه ولا الحزب او الاحزاب الاسلاميه هتجيبها له؟ يعني انا هيبقى ليا المشروع بتاعي اللي انا شايف من وجهه نظري انا الشخصيه ان هذا القانون كويس او هذا القانون يعني غير 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 جيد. المفروض ان الحزب يكون هو له مشروع
طبعاً.
قوانين بيحطها
على المستوى العام.
بالظبط.
يعني على المستوى العام بعد ما يبقى في ناس موجوده في البرلمان يبدا المشاريع الخاصه بالحزب تبدا تنطلق وتطرح من قبل الساده الاعضاء المنتمين او المنتسبين الى الحزب يبداوا يطرحوها بشكل جيد من خلال وجهه نظر الحزب. وطبعا الكلام ده كله مراعي من الان الحمد لله
معمول ببرنامج ومعمول
مفيش شك طبعا
ولازم القوانين بصوره معينه لازم يكون في اعضاء يستطيعوا بقدره قانونيه او قدره ثقافيه معينه. على فكره مش لازم يكونوا كلهم قانونيين لازم يكون فيهم عدد
لازم في طائفه ولازم في
بالضبط ممثل الشعب
طبعا
فلازم يكون عندهم القدره على نقل هذه الرؤية. نعم. التشريعية إلى البرلمان. فهم همزة وصل بين الحزب وبين في تنسيق في هذا الأمر مع في اختيار الأعضاء.
ما فيش شك طبعا في شك طبعا المسألة دي احنا بنراعيها جدا وحطيناها على رأس اهتماماتنا. انا كلمت بشكل خاص عن اعضاء مجلس الشعب لكن دي الصورة العامة بقى. ان انا النهاردة عندي مجموعة من المفاهيم اللي عايز احققها فبيبقى اختياري لسي من الناس ده بالذات. يعني ده بالذات انا عايزه عشان يستطيع النهاردة انه يعمل كذا. معايا الاستاذ محمد مسلاوي عايزه عشان يدخل يعمل كذا. عندي معايا الاستاذ فلان عشان يدخل يعمل كذا. فدي بعض الامور اللي فيها كل يقدر بقدره لكن المبادئ موجودة في شك.
تمام. يعني في خلال احنا الباب الفتح باب الترشيح اتفتح خلال يومين.
نعم.
المفروض امتى هتعلنوا على القوائم سواء كانت تحالف او فردي؟
والله خلال سويعات. يعني ممكن الكلام ده يبقى النهارده ممكن يبقى بكره ممكن يبقى اقصاها الجمعه بالليل ان شاء الله الا اذا بدا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله يعني بادره عمل تحالفات دي ان شاء الله تعالى باذن الله ممكن تاخر المساله شويه واحنا عندنا استعداد ان احنا نتاخر في مقابل ان احنا يعني نحتضن اخواننا ونكون كما قلت لك من قبل على قلب رجل واحد.
طيب التحالفات دي هتكون تحالفات في الشعب بس ولا هتكون تحالفات في الشورى؟ يعني برضو
ان شاء الله الشعب والشورى
والرئاسه
الشعب والشورى كل حاجه. احنا عايز اقول لحضرتك
تبقى تنضوي تحت لواء واحد.
عايز اقول لحضرتك ان يعني احنا المسائل دي بالنسبه لنا محسومه من البدايه.
تمام.
قضيه المجلس نفسه احنا مش مشغولين بيه الا عشان في لجنه تاسيسيه ودستور جديد. والا في عالم السياسه ما دخلناه الا لمساله ان ده اصبح واجب الوقت. يعني ما طول عمر السياسه قدامنا واحنا رافضينها تماما. الحمد لله رب العالمين. حضرتك كنت عارف طبعا العصر بقى دي بيحصل فيه. لكن لما بقى في مناخ النهارده مهيئ ان يبقى في فئه النهارده من اهل الدين تستطيع ان تمكن لهذا الدين تمكينا صحيحا مع الحفاظ على مدنيه الدوله بمفهومنا بالمفهوم الشرعي. هذا الكلام لما وجدنا ان الصوره دي اصبحت النهارده صوره لها درجه من الاهميه وواجب الوقت يقتضي كده قربنا من هذا المكان وبدانا نفكر بهذه الطريقه من اجل هذه البلد.
طيب الرؤيه الحركه اللي انا يعني في موضوع انا بيشغلني كراجل محامي يعني على قدي لما بتابع الاحداث واجد ان النهارده مثلا شخص طلع اهان المجلس العسكري او تجاوز بالقول في حق رموز الدوله ويتم احالته للقضاء ويحصل مظاهره من 15 20 واحد معروفين يهيصوا قدام النيابه فيتم اخلاء سبيله. الاسلوب المنهجيه اللي هي فيها عدم احترام للقضاء ادت في خلال الستة اشهر الفائته الى كارثه. عدم احترام اي شيء وكل واحد عارف انه هيعمل مظاهره بكره هيقدر ياخد حقه او هيقدر ما يتنفس على احكام القضاء. ده تسبب في ازمات كتيره في ماتش الاهلي في الحرائق اللي حصلت في العربيات خارج الاستاد وخرجوا وبيخرجوا بالتدريج. انا عايز حضرتك تقول لي رايك في المنظومة المنهجية دي أولا ثم المنهجية في التجاوز على الشرطة وبعدين المجلس العسكري دلوقتي ولو خلصوا منها يدخلوا على القضاء.
طبعا هو الحقيقة أن المجلس العسكري من البداية كان حط يعني كان عامل منظومة كده أو عامل دايرة كنا بنعتبرها المفروض الشعب كله المفروض يعتبرها خط أحمر. اللي هي مسألة النهاردة يبدأ إهانة موجهة لهذا المجلس. خلي المجلس ده ليه بعض أخطائه وخلي المجلس ده زي ما بيتوقع شمال ويمين ده
طبيعي.
شيء منطقي للغاية.
طبيعي.
احنا فترة انتقالية وظروف متغيرة وهذا الكلام عشان ما حدش بس يتصور دايما يقولونا ان انتوا يعني انتوا السبب في ان المجلس عامل ومسوي وعامل وعامل وعامل. لا خلينا نتفق ان المجلس له بعض الأخطاء مفيش خلاف على هذا الكلام. لكن معنى كده النهاردة المجلس النهاردة اللي حمى الثورة واللي حافظ علينا كلنا النهاردة ان احنا نهين ونتجرأ عليه والمفروض ان هو كان قايل من البداية اللي هيهين المجلس او هيتجرأ عليه هيبقى ليه محاكمات عسكرية. انا ارجو ان يبقى فيه ضرب بيد من حديد على اللي يتجاوز الخطوط الحمراء حفاظا على امن هذه البلد. ابو يحيى النهارده راجل شخص النهارده ما قالش هقتل أبشع قتله وما قالش هعمل وسوي، وهو النهاردة الراجل متاخد في قضية ملوش يد فيها خالص تماما. ونتمنى القضية يبرئ ساحته. ده على سبيل المثال، أنا بضرب مثال مش على سبيل الحصر. وقبل كده الشيخ يعقوب لما قال
بمناسبة أبو يحيى معنا يحيى من السعودية بس، ونرجع تاني للموضوع. أستاذ يحيى اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سلام. لو سمحت أنا عايز أرجع بحضرتك بس يعني خطوتين اتنين ورا، يوم الجمعة اللي نزل فيها الجماعة السلفيين ميدان التحرير.
اتفضل.
في الوقت دوت حضرتك كان الإعلام حتى الإعلام المصري القنوات المصرية كانت بتتكلم على إن السلفيين دول يعني حاجة مش حلوة، والإخوان المسلمين والسلفيين اللي كانوا في ميدان التحرير بيقولوا للشباب ممنوع أي حد لو احتك بيكوا أي حد ما تردوش عليه، حتى لو مد ايدهم عليك وبرضه ما تردوش عليهم، لان كنت مستهدفين النهارده ان ايه ممكن ان حد يتخانق معاك عشان او يعملوا مشاكل فين في ميدان التحرير في الجمعه بتاعت التلفين. طبعا الجمعه دي كانت جمعه مشهوره وكل الناس عارفينها، يعني عارفينها، وكانت اول مره زور للتلفين فقط لا غير.
ده جه فيها عدد قليل بتاع 4 مليون
تقريبا. شوف بقى اللي حصل المجلس العسكري، وشوف اللي حصل للتلفين، ولا التلفين عملوا اي حاجه ولا. فدي عوايد يعني لما هو الناس.
شكرا شكرا يا استاذ
يمين واصحاب الاراء المعتدله.
شكرا لحضرتك، شكرا على جدا. هو دخل في نقطة مهمة جدا على فكرة، يعني غابت عننا احنا شخصيا. طيب احنا عايزين برضو نخليها في موضوع القضاء، لان انا شايف ان دي من الركائز اللي بتتسبب في كل الازمات اللي بتحصل حاليا، ان اللي بيقدم على عمل وعمل جنائي او عمل فيه خروج على القانون عارف انه في الغالب مش هيساءل.
يا استاذ محمد، انت متصور عسكري الجيش الغلبان الفقير اللي داخل النهارده مجند وواقف النهارده بيحميني ويحمي حضرتك النهارده ويحمي المنشآت بتاعتنا النهارده، ذنبه ايه عشان يقتل؟ ذنب اهله ان هم يفقدوه لمجرد ثوره على امور شخصيه ونوازع شخصيه الهدف منها تقسيم مصر لدويلات. يعني انا مش عارف لمصلحتي من هذا العبث اللي بيجرى ده لمين، واحنا عايزين من وراء ايه؟ وبنهين كل السلطات. طب انا الشرطه النهارده الناس بتعلق كانوا ظلموا وكانوا وكانوا وكانوا. طب انتهينا من القصه دي، ماشي خلاص، دي قصه خلاص بقت موجوده وليها في جزء من في جانب منها منهم من الصواب ومنها جانب من الصحه. لكن الجيش عمل لنا ايه دلوقتي؟ الجيش عمل لنا ايه؟ الجيش بيقول لك قاعد عشان السلطه وعشان هيبان كل حاجه هتبان. لكن هل ده مبرر النهارده للقتل وان احنا نولع في المدرعات بتاعتنا؟ احنا عندنا قد ايه مدرعات ولا عندنا قد ايه اسلحه؟ هو العصر اللي فات ده ساب لنا حاجه؟ ما سابلناش حاجه. ايه سبق العسكري الفقير ده ليه يموت؟ الضابط اللي واقف بيحميني النهارده ليه يحضن اخوه؟ والكلام ده كان في قناه البي بي سي، وهو بيموت على ايديه، ضابط بيموت على ايديه وهو قاعد، راجل في حاله يعني هياك شديد جدا وبكاء شديد جدا جدا نظر لموت الرجل على ايديه. عمل ايه ده اللي نازل يحميني وقاعد في الشارع ده؟ ده كان راجل في السكن العسكريه بتاعته قاعد بيأدي شويه مهام ومتشكرين من شغله لبيته ومن بيته لشغله، النهارده اصبح في الشارع وجوده شيء في غايه الاهميه النهارده. هي دي النتيجه.
طيب احنا معانا استاذ مسعود من الاردن.
الو.
ايوه
الو.
السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت. السلام عليكم استاذ محمد.
اتفضل.
ممكن اشارك معك في البرنامج ان شاء الله. انا بالنسبه لي رايي بس في الموضوع اللي مطروح قدام حضرتك، المجلس العسكري من على جميع القنوات الصليبيه، وما يقولوا عليها ان هو مجلس فاسد، وما يقولوا عليها ان هو مجلس قتله، ومحدش بيتحرك ومحدش بيقدم الناس دياتي او المذعين دول للقانون.
شكرا شكرا لحضرتك. احنا ايه، احنا عايزين خلينا احنا نقلنا للقصه بتاعت الانتخابات اللي خلينا فيها. انا عايز اقول لحضرتك رايي فيما يتعلق بالقضية الخاصة بعدم جدية المحاكمات. يعني إيه؟ الإحالة ارتكاب فعل جنائي أو ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ثم يتم الإحالة، ثم تقف الأمور عند هذا الحد لمجرد أن مجموعة بيقفوا يتظاهروا في المحكمة أو خارج المحكمة أو أمام النيابة، فيتم وقف الدعوة وعدم الإحالة الجنائية. ده أدى لموضوع خطير جدا فضلتك، وهو عدم وجود فكرة الردع العام. الردع العام أحد أهم أركان العقاب الجنائي، اللي هو بناء عليه نفس المجرم ترتدع عن ارتكاب هذا الفعل مستقبلا، أو النفس الأخرى التي من الممكن مستقبلا أن ترتكب تلك الجريمة لا تستطيع أن ترتكب الجريمة مظنة أن تقع في هذا العقاب. هذا الأمر أدى للكارثة اللي احنا فيها في كل الأحوال، بغض النظر عن الواقعة دي تحديدا. أنا عايز حضرتك يعني بصفتك داعية إسلامي تقول لشبابنا بعيد عن 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 حدث بعينه تنصحوا نصيحة في هذا الأمر، إن إزاي نوجهه إن إحنا نبعد عن هذه المشاكل وهذه المخبات.
نمرة واحد، ما فيش داعي إن إحنا نستدرج أبدا لمثل هذه المشاكل، وما فيش داعي إن إحنا نشارك أبدا في أي مظاهرات فئوية، ولا نشارك أبدا في أي مظاهرات مليونية لإضعاف هذه البلد وإنهاك قواها. خدوا بالكم إن إحنا مستهدفين. عايز أعرفكم بس إن مصر في وفقا للنظريات الأمريكية في الوقت الحالي هم عايزين يقسمونا إلى 4 دويلات من باب فرق تسد، ولما يبدأ يقسمك الوقت للأجزاء صغيرة يقدر يستأثر بيك وانت صغير، لكن وانت على بعضك كده مشكلة كبيرة جدا. وأنتم جميعا تعلمون أن مصر هي مقبرة الغزاة، فأولا اتقوا الله عز وجل ولا تكونوا سببا في تنفيذ هذه الفكرة التي تحاول أمريكا بأياد داخلية من أحفاد ابن علقمي الخونة والطابور الخامس تنفيذ هذه الفكرة بكل ما يملك. السودان اهي بقت الوقت، السودان نشوف شكلها ايه وايه اللي حصل بينهم، هو ده اللي عاوزينه منا بالظبط. فارجوكم مفيش داعي لاي انقياد لاي امور انفعاليه، والحمد لله انتم تعلمتم جميعا ان ترجعون الى مشايخكم في مثل هذه الامور. دي اول نصيحه. النصيحه الثانيه هوجهها للاقباط، لو سمحتم كما تطالبوننا بضبط النفس، ونحن والحمد لله رب العالمين لم نخرج ابدا عن ضبط النفس، ينبغي يعني ان تضبطوا انفسكم لمصلحه هذا البلد. انت في الاول والاخر مصري، افتكر الكلمة دي، مصر مش أمريكي. وعيب لما تستقوى بأمريكا على المصريين، أمريكا لو جات هنا احنا هنقطعها. يعني عشان بس تبقى انت فاهم ان احنا الحمد لله مش زي اي شعب، الشعب المصري يختلف عن اي شعب الحمد لله رب العالمين. أمريكا راحت الصومال، ايه اللي جرى لها في الصومال؟ راحت فيتنام، ايه اللي جرى لها في فيتنام؟ راحت أفغانستان، ايه اللي جرى لها؟ أمريكا ضعيفة. فمفيش داعي تستقوى بالأعداء على أهل هذه البلدة. دي النصيحة الثانية اللي بوجهها لكم. النصيحة الأخيرة، لابد من الحفاظ على هيبة القوات المسلحة، على هيبة القضاء المصري، لأن مسألة إحداث خلل بهذه الطريقة بشكل مستمر هيخلينا كلنا عرضة للانتهاك. خلاص ما عادش في رادع وما عادش في حد يرجع حد، وده اللي حاصل وقتي. احنا في الطريق إلى مسألة ان احنا عايشين في غابة فوضى لا نهائية، فأرجو ان احنا ما نساعدش في هذا الكلام، ما يكون لناش يد فيه، ومهما يحاولوا يستدرجونا احنا عاملين زبلات ابن صخر مش هنتحرك.
طيب احنا 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 طبعا معنا أم البراء من الإسكندرية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاكم الله خيرا على اللي حضرتك بتقدمه على البرامج وكده.
الله يبارك لك.
كنت أحب أن أنا أعمل مداخلة بمناسبة الأحداث اللي احنا واقعين فيها أو تحتيها وكده. هو
ما تخليك نتكلم على أحسن اللي جاي الأهم. إيه رأيك في موضوع الانتخابات؟ شايفة إيه الدنيا هتمشي إزاي؟
اقول لحضرتك يعني ان شاء الله باذن الله يعني انا اقبل خيرا كده، وان ربنا سبحانه وتعالى هيمكن دينه سواء في الوقت اللاحق او مستقبلا او بعد فتره معينه من الوقت. المهم ان احنا مؤمنين باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى، وانما الموضوع يعني محتاج بس قليلا من الصبر وقليل وكثيرا من الحكمه
ان شاء الله،
او كثيرا من الصبر وكثيرا من الحكمه ان شاء الله باذن الله. بس علشان ان احنا نوصل ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني يبقى عندنا الحكمه، فاحنا محتاجين ان احنا نتعلم من الدروس السابقه عشان ما نحاولش ان احنا نتجر تاني لاخطاء مستقبليه.
تمام.
زي ما احنا محتاجين ان احنا نضبط نفسنا زي ما فضيله الشيخ اتكلم وقال، فاحنا عشان نقدر ان احنا نضبط نفسنا فاحنا محتاجين ان يبقى في قوه من القانون ان هي ترضع كل من يحاول ان هو تسول له نفسه الخروج على ضبط النفس، او ان هو يحاول ان هو يهز او يحاول ان هو يجر البلد لاي افساد او اي محاولة لمجرد ان هو يكتسب مصالح شخصية او فئوية. فعلى سبيل المثال انا احب ان انا يعني اوضح لحضرتك او يعني يشاركني اي شخص او حضرتك برضو ترد عليا، في اشخاص من رجال الدين اللي هم على الجهة الاخرى الموضوع تجاوز من موضوع المطالب الفئوية الى درجة ان سب ربنا سبحانه وتعالى، وده اتنقل على قنوات فضائية واتنقل
احنا
على
احنا ام البراء ام البراء احنا قلنا يعني احنا اتكلمنا في هذا الامر وانتقلنا اللي بعده، مش عايزين يعني نستغرق في هذا الامر كثيرا، لانه على فكره يعني حتى الحديث فيه حديث يعني بي يعني زي ما بيقولوا كده بيوجع القلب، فاحنا اتكلمنا فيه في حجمه وتجاوزناه للي بعده، فخلينا نقف عند هذا الامر. شكرا لحضراتكم.
اكيد على انهم شركاء في المواطنه
طبعا،
ومع التاكيد ان احنا يعني برضو ما زلنا بنقول لهم انهم لهم ذمه وانهم لهم رحمه.
تمام. حضرتك يعني حابب انك تكمل دعوتك للشباب المسلم وللإخوة في تكاتفنا في الفترة الجاية في كتيار أو توجه مع الأحزاب الإسلامية؟ تفضل.
ما في شك طبعا، هو الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة، فلا شك أن وأمر صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان في حديث البخاري قال تلزم جماعة المسلمين، فلزوم الجماعة شيء في غاية الأهمية، والعمل على قلب رجل واحد شيء في غاية الأهمية. لا داعي للتناجش، لا داعي للتباغض، لا داعي للتحاسد، لا داعي لحب الظهور، لا داعي للفرقة، لا داعي للاختلافات التي قد تكون سببا في انهزام الجميع. لا بد من التوائم، لا بد من التلاحم، لا بد من التوافق، والحمد لله رب العالمين نقاط الاشتراك كثيرة. أما مسألة الاختلاف، ما دام اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد، قضية سهلة جدا والأمور يسيرة، ولازم نقعد ونختلف. الصحابة اختلفوا، فالأمر في غاية البساطة، لازم نقعد ونتكلم ونختلف ونقوم ونقعد، لكن في النهاية القصد وجه الله تبارك وتعالى. في النهاية نقصد يعني أن تقوم لهذه الأمة قائمة، وهذا ما أمرنا الله تعالى به.
معنا أستاذ حامد بالسعودية، تفضل أستاذ حامد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. المهندس حمد الله مع حضرتك.
تفضل.
لو سمحت أنا بس بوجه رسالة للأخوة اللي هم بيهاجموا الإسلاميين وبيهاجموا ويقولوا عليهم إن هم ناس بيقولوا كلام مش مظبوط أو دلوقتي أنا في قنوات إسلامية بيطلع عليها شيوخ أفاضل وبيقولوا كلام، فاللي يقدر يثبت إن الإخوة الإسلاميين أو الشيوخ دول بيقولوا كلام ينافي العقيدة أو ينافي الشرع أو ينافي حقوق المواطنة زي ما فضيلة الشيخ بيقول دلوقتي، فيثبت لنا بالفعل، ما يقولش كلام عشوائي. وللأسف إن فيش ناس حد فينا يعني اللي بيبقى مستضيف ما بيردش عليهم الرد المطلوب يعني، وبيحصر القضية كلها في الحدود التي ستطبق. وحتى لو حصرنا القضية الإسلاميين في الحدود أو قلنا إن هم هينفذوا الحدود، فمين يدافع عن سارق أو زاني أو مين يعني ليه الإنسان هيدافع؟ أنا خايف إذا تتقطع فمش هسرق، فلما دافع عن عن عن, عن واحد بيسرق يبقى أنا أكيد متواطئ معاه بشكل أو بآخر يعني.
أنا عايز أقول لحضرتك إن يوم السبت يمكن بيقولوا لي دلوقتي في الكنترول إن يوم السبت الساعة 9:30 مساء هيكون في مجلس شورى العلماء هيتحدثوا في كافة تلك الأمور إن شاء الله هيوضحوها للجميع. شكرا ليك أستاذ حمد الله من السعودية. أنا عايز حضرتك برضو تتحدثوا عن الإعلام ورؤية حضرتك في الإعلام اللي هو موجه ومغرض.
هو سبحان الله العظيم، الله تعالى يقول لبني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير هو الإعلام. أكبر مؤسسات إعلامية في العالم للأسف الشديد اللي بيحكمها الصهاينة، يعني مؤسسات بتبقى دي اليهود هم أصحاب أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم ولهم اليد الطولة فيها. إحنا مش عايزين برضو الإعلام المصري للأسف الشديد بياخد منحة عجيب أوي في قلب الحقائق في معظم الأمور، وأنا لا أعرف لماذا هذا، لماذا يحدث هذا. يعني القضية أنا بكلم الناس القائمين على أهل على الإعلام، أرجوكم اتقوا الله عز وجل في نقل الأخبار. لا داعي لإيقاظ الفتنة، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الكلام ده كله بيتم لمصلحة مين؟ مش خايفين على بلدكم ليه؟ ما تحاولوا تخافوا على مصر شوية وعلى طرفي هذا المجتمع. لازم نحافظ، ما انتوا بتحاولوا تشعروا الفتنة بكل الطرق والوسائل، بالكذب والتلفيق والاتهام والتزوير، ده كله ليه؟ والمصلحة مين؟ الكلمة دي أمانة، الكلمة شرف، ينبغي أن نتقي الله عز وجل في إيصال المعلومة. وأنت الآن اللي بيكتب في جريدة من الجرائد المشهورة الدنيا كلها بتقراها، ليه التضليل؟ ليه الكذب؟ ما نحاول نقرب شوية ونصلح الأحوال ونبطل الكلام اللي بيحصل في القنوات الفضائية وبرامج التوك شو وفي الجرائد، ونحاول نقرب وجهات النظر أولا بين المسلمين والأقباط، ثانيا بين الشعب المصري كله، ثالثا تخلوا همكم الأكبر مصلحة البلد
واللي جاي.
مصلحة البلد، وإلا والله الأجيال القادمة ستلعن الجميع. لو وقعنا البلد الفقيرة دي، أنا فاكر كاتبة كويتية في أحداث الثورة قالت مصر لو وقعت الخليج هيقع بالتليفون بعدها بساعتين. فمصر دي حصن حصين لازم نحافظ عليها جميعا، ولازم نتقي الله سبحانه وتعالى في الكلمة التي نقوم بكتابتها، لأنك مستوقف ومسؤول يوم القيامة، لماذا تكتب هذا ولماذا تقول هذا؟ فأنا بقول للقائمين على العمل في الإعلام لابد من تغيير الوجه، لابد من تغيير النظرة، لا داعي للإشاعات. وللأسف الشديد ما فيش جهة قضائية بتقاضي اللي بيلفق خبر أو بيقول خبر كده أو كده. للأسف الشديد كان المفروض كمان النيابة النهاردة لما تلاقي فيه فئة من الشعب مستهدفة بهذه القوة وبهذه الشدة
وبهذه الحدة المفروض في قانون يجيب للناس دي حقها علشان ما يبقاش الإعلام بيشتغل زي ما هو عايز كده. نرجع تاني يقول لا الإعلام سيد قراره ولا بد من الحرية ولا بد من الديمقراطية في العمل الإعلامي، يبقى نتقي الله في الكلمة.
طيب احنا عايزين برضو فيما يتعلق بالعمل اللي كل جمعة فيه مليونية والمليونية دي بتعطل البلد،
عايزين نرحم بقى البلد بصراحة.
احنا هل افضل ان احنا نعمل مليونية ونقف في ميدان التحرير، ولا يوم الجمعة ده كل واحد يعمل مليونية حقيقية بس ينزل في شغله ويشتغل في شغله فيبقى يوم دافع للأمام؟
والله احنا بلد نستطيع ان احنا النهاردة نقود العالم، مش بس مصر نفسها يعني. لو الحمد لله رب العالمين في بعض التصورات اللي موجودة من الشباب النهاردة هتغير الشكل الكامل لهذه البلدة. فأنا بقول النهاردة المليونيات دي أضعفت البلد وأنهكت قواها، خلاص مصر مش مستحملة، كفاية أرجوكم كفاية بقى خلاص، ننتبه للأهم. كما قلت من قبل لابد من دوران عجلة التنمية عشان نوقف بلد على رجليه، عشان نقدر النهاردة نحقق المطالب الشخصية والفئوية النهاردة اللي بقت صداع في رؤوس الجميع، وإحنا كلنا عارفين إن نصها من وراها الفلول ومن وراها كذا ومن وراها كذا، فكلنا فاهمين القضية. كفاية إنهاك، كفاية إضعاف، خلي الجيش بقى يرجع مكانه، عايزين ننهي القضية دي بسرعة ونرجع الجيش لسكناته العسكرية تاني عشان يقوم بدوره الأصلي، ونبدأ في بناء جيش قوي يدافع عن مصر وعن ثغورها، ونبدأ نفوق لبلدنا بشكل أو بآخر. أرجوكم كفانا هذا.
طيب تقول إيه حالك بقى للي زالوا يستمروا لهذه الدعوة مستمرين إن هم على الفيسبوك والاستغلال الإنترنت إن هم بيحاولوا يعني يزجوا كل جمعة بمليونية بشكل أو باسم جديد بتعطل من شأنها العمل؟
هي أجندات زي ما قلت لحضرتك، القضية فيها أجندات، في عندنا الوقت داخل مصر مجموعة من الأجندات، لو حابب إن أنا أقولها حولها ما فيش داعي، بقى ما فيش داعي. عندنا مجموعة كبيرة من الأجندات اللي موجودة دلوقتي داخل مصر، خدوا بالكم مصر مستهدفة والأعداء كثر، فينبغي إن إحنا ما نحاولش نساعد الناس بهذه القوة. خلاص عايز، أنا دايما أقول لواحد اللي يجي مثلا يقول لي عايزين نجاهد، أقول له جاهد السرير ومصلي الفجر الأول، ده المهم. عندنا الأول ما يشغلنا في هموم كثيرة جدا جدا على كاهلي وكاهلك، اللي هو ان احنا نقوم بلدنا الاول، دي مساله مهمه جدا. ارجوكم الكلام ده كله ما اعتقدش ان هو هيفيد، الكلام ده كله ما اعتقدش ان هو سوف يؤتي بثماره، لكن هيضعف البلد وساعتها كلنا سنندم وربما لا ينفع الندم.
طيب احنا هنستاذن حضرتك، نحن نخرج فاصل لمده بسيطه كده ونرجع تاني ان شاء الله. فاصل ان شاء الله ونعود. السلام عليكم.
احذروا هذه الفتنة الخطيرة، هذه الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط في مصر.
في العنوان وحلال
في هذه الأزمة الأخيرة سمعت كلمات خطيرة تشعل النيران من بعض الأقباط ومن بعض المسلمين، فأنا أحذر ولا زلت أحذر من إشعال نار الفتنة الطائفية. نحن جميعا نركب سفينة واحدة، إن غرقت غرق الجميع، سيغرق المسلمون والأقباط وسيهلك الأقباط والمسلمون معا، وإن نجت نجا الجميع. فعلى الحكماء من الأقباط والمسلمين أن يغلبوا وأن يقدموا صوت العدل وصوت الحكمة، ونحن كمسلمين لنا دين يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا، وليس من حقي ولا من حقك أن نتكلم كلمة تخالف منهج ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم، مهما كانت عواطفنا ومشاعرنا، فعواطفنا تنضبط بضوابط الشرع فضلا عن الكلمات والأفعال والأحوال. فلا يجوز للعقلاء والعلماء والحكماء أن يتركوا السفهاء يشعلوا ويغرقوا سفينة المجتمع.
وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا مرة أخرى. أعزائنا المشاهدين معنا فضيلة الداعية الدكتور هشام أبو النصر. دكتور هشام، نستكمل هذا الحوار. قبل الفاصل اتكلمنا في مشاكل كتيرة، عايزين بعد الفاصل نحط روشتة عليك.
نمرة واحد، كما قلت لكم من قبل، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. أنا أخاطب أصحاب القول وأصحاب اللبائد في كلا أو عند كلا الفريقين، أرجوكم اتقوا الله عز وجل فيما تقولون، لا داعي للتحريض، لا داعي للإلهاب أو وجود الالتهاب، لا داعي لإشعال الفتنة، لابد أن نهدأ. الحمد لله رب العالمين، هناك من يعني العدد الكبير والكبير من أصحاب العقول الحمد لله رب العالمين في التيار الإسلامي ينادي دائما بالتعقل وبالرحمة وعدم إشعال الفتنة. كنت سمعنا في فاصل فضيلة الشيخ حسان وهو يطالب بعدم إيقاظ هذه الفتنة. الفتنة الطائفية ستأكل الأخضر واليابس، وليس لا فيها مصلحة لأحد إلا أصحاب الأجندات الخارجية، فلا بد من القضاء على هذه الفتنة. تلك يعني هي الأولى، يعني وجدة العلاج أول نصيحة، لا بد من قتل هذه الفتنة ووأد هذه الفتنة. وأنا أتأكد كمان، أنا متأكد تماما أن في مجموعة من الناس في عند الأقباط يملكون القيام بهذه يعني المهمة. بلاش الكلام اللي هو بيثير الفتنة أو بيقويها أو بيدعمها أو بيؤثر فيها أو بيخلخل الأمر عند الناس أو بيحرك مشاعر الناس أو بيلهب مشاعر الناس، بلاش الكلام ده خالص تماما. كمان الشباب نفسه مهم أوي، الشباب يكلم بعضه على الفيسبوك يقول لبعضه لا ما ينفعش، أنت مسلم وأنا نصراني، لكن إحنا الاثنين بنشترك في وطن واحد، لابد من الهدوء، لابد من التعاون، لابد من البحث عن حل، لابد ما ننزلش أبدا في وش بعض، ما نهاجمش بعض. الكلام ده كله أنا بقول كما أكرر وأؤكد على أنه ليس من طباعنا وليس من أخلاقنا. النهاردة عمر كبير جدا عايشين المسلمين والنصارى مع بعض، عمرهم ما اختلفوا أبدا، بينهم من بعض الكثير من المعاملات، التجارة بطلبة الجميع ويتعامل معها الجميع. تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، لا يوجد أبدا ما يمنع من التعامل، لا يوجد أبدا ما يمنع من الرحمة، لا يوجد أبدا ما يمنع من وجود الحد الأدنى للاشتراك في حق المواطنة. أقول هذا الأمر ينبغي أن نعيد حساباتنا جميعا في هذه المسألة. تلك هي الأولى. الثانية، أؤكد على مسألة في الفترة القادمة دي، على مسألة إن إحنا يعني ينبغي علينا جميعا أن نؤمن بفقه الواجب أو فقه الأولويات. أهم ما ينبغي عمله الفترة القادمة إن إحنا نحاول نصلح بلدنا بكل ما نملك من طرق ووسائل. مسألة دي مهمة جدا، عندنا الكوادر، عندنا الشباب المثقف، عندنا أساتذة الجامعات، كل هؤلاء لابد أن يجتمعوا. يعني أنا بتصور أصحاب المصانع لما يقعدوا النهاردة مع أساتذة كلية الهندسة، مع الشباب اللي هو متفوق في كلية الهندسة، ويبدأوا يخرجونا مجموعة من المشاريع العملاقة في مختلف التخصصات، علشان نحاول بلدنا من بلد غير ذات بنية تحتية إلى بلد يتحرك. النهاردة لو احنا قلنا النهاردة في بعض الشباب طارح مثلا ان احنا نعمل 1000 مصنع، نجيب 1000 خط انتاج من الصين، الكلام ده هيكلفنا كام؟ 1,000,000,000 جنيه. لو كل مصري طلع 10 جنيه مرتبه هيبقى معنا في السنة 8,000,000,000 جنيه. هنبدأ نجيب 1,000 خط انتاج ونفتح 100,000 بيت ونشغل 100,000 عامل وننتج 100,000 منتج ونوفر 360 مليار دولار بنستورد بيها من الصين. هي دي الافكار اللي نبدأ نفكر فيها. سيبوكوا بقى من الكلام الفارغ، خلاص بقى المشاحنات والتباغض والتحاسد والتناجش، كل الكلام ده كله لازم ننساه. لازم نبدا من النهارده نفكر في اقامه هذه البلد اقامه ثابته. نمره 3، بقول للشباب المسلم انتم العماد وانتم راس الامر وانتم سنام الامر، اتقوا الله عز وجل في انفسكم، لا داعي للانجراف وراء الاشاعات. اخطر ما نعاني منه في هذه الايام الاشاعات، لابد من التثبت، ثبت من الخبر اللي بتسمعه علشان ما يكونش ذلك سببا او مبررا في ايجاد فتنه باي شكل او اخر.
دكتور هشام احنا سعدنا بحضرتك جدا وسعدنا بالحديث معك، كان حديث ممتع وشيق، نتمنى ان شاء الله يتكرر دائما ان شاء الله. شكرا دكتور هشام ابو النصر الداعيه الاسلامي. اعزائي المشاهدين سعدنا بيكم، ونتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومه جديده النهارده ان شاء الله على وعد بلقاء الخميس القادم قبل هذا الميعاد بساعه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.